بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن أسماء الله تعالى تدل على ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، وعلى أمرين إذا كان لازما. فعلى ماذا يدل الاسم في حال لزومه؟ يدل أولا على ذات الله سبحانه وتعالى، ثانيا لا قبل هذا على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فيدل على ذات الله عز وجل ويدل على الصفة المشتقة من ذلك إيش؟ الاسم. فالعظيم يدل على ذات الله عز وجل المسمى بهذا الاسم، ويدل على الصفة المشتقة منه وهي العظم. طيب، هذا إذا كان لازما، فإذا كان متعديا زاد على هذا بأن يدل يعني الأثر المترتب على ذلك الاسم. مثال نعم، الرحمن يدل على الثلاثة الأمور، يدل على ذات الله وعلى الصفة المأخوذة من هذا الاسم وهي صفة الرحمة، وعلى الأثر المترتب عليها وهو أنه يرحم من يشاء. هذا الأمر الثالث ينظر إليه من جهة تعدي هذا الاسم، يعني الوصف المأخوذ منه هل هو وصف متعد أو هو وصف لازم خاص بالله سبحانه وتعالى، ليس له أثر يصل إلى المخلوق. فمن هذه الحيثية، يعني أنت تنظر من هذه الحيثية، عندك اسم الله عز وجل الغفور مثلا يدل على ذات الله ويدل على الصفة التي هي صفة إيش؟ المغفرة، والمغفرة متعدية لأنه يغفر لمن يشاء من خلقه، فإذا يكون هذا الاسم متعديا، يكون هذا الاسم متعديا. هذا باب مهم، وباب جميل جدا واسع، وفي نفس الوقت التمعن في معاني أسماء الله عز وجل ما يزيد الإيمان، يزيد إيمان العبد، وهو بحر من العلم لا يستغني عنه طالب العلم. والإنسان يتوسع فيه من خلال القراءة في الكتب التي اعتنت بشرح أسماء الله الحسنى. وهذه الثلاثة الأمور التي ذكرناها توسع فيها الشارح رحمه الله العثيمين في كتابه القواعد المثلى، لعلها تأتي معنا إن شاء الله، والذي يريد أن يتضح له أكثر يرجع إلى القواعد المثلى، يرجع إلى القواعد المثلى مع الشرح، مع شرح المؤلف نفسه. طب تلك الطبعة التي هي في مجلد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة في صفات الله تعالى وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. صفات الله عز وجل كلها صفات عليا، صفات عليا، صفات كمال ليس فيها نقص بوجه إيش؟ من الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، الوصف الأكمل، وفسر المثل الأعلى بالكمال المطلق. الكمال المطلق أي من جميع الوجوه، الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ولله المثل الأعلى في أسمائه وصفاته، في ألوهيته وربوبيته، وفي أفعاله. ولله المثل الأعلى، فأسماؤه أعلى الأسماء وصفاته كذلك. فمثلا يعني ماذا؟ كلامه سبحانه وتعالى الأعلى، وسمعه الأعلى، وسائر صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال: ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. ما يدل على ثبوت المثل الأعلى، الصفات العليا لله سبحانه، أنه كامل من جميع الوجوه، وكذلك أيضا أسماؤه وصفاته لا يعتريها نقص. قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفات النقائص، لا يجوز أن يوصف بصفات النقائص، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن ذلك، وإنما يوصف بالصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ووصفه بصفات النقص كفر وتنقص لله سبحانه وتعالى. قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل. الله عز وجل منزه عن هذه الصفات لأنها نقائص، لأنها نقائص وعيوب، والله عز وجل له المثل ليش الأعلى. قال: والعجز والصمم والعمى، كل هذه صفات نقص لا يوصف الله عز وجل بها، ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص. الذين وصفوا الله عز وجل بالنقائص كاليهود مثلا، كاليهود ذمهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بالعذاب، فقال سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وصف الله بالفقر هذه صفة إيش؟ صفة نقص. فالله عز وجل توعد اليهود حيث قالوا ذلك: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب عذاب الحريق. هؤلاء يوصف الله عز وجل بالنقص، وهكذا قولهم: يد الله مغلولة، قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهؤلاء وصفوا ربهم بالنقص، فذمهم رب العالمين تبارك وتعالى وتوعدهم بالعذاب، لأن الله منزه عن النقائص، هو الذي يعطي المخلوق الكمال النسبي الذي عند المخلوق. المخلوق ليس عنده كمال مطلق من جميع الوجوه، مهما كان عند المخلوق من كمال في بعض الصفات فهو كمال على قدر المخلوق، والذي أعطاه ذلك هو الله، ومعطي الكمال أحق به كما سيأتي معنا. قال: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. الله عز وجل نزه نفسه، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان التسبيح بمعنى التنزيه والإبعاد عن النقائص والعيوب، أي يتنزه سبحانه وتعالى عن يتنزه سبحانه وتعالى عن أن يوصف بما وصفه به المشركون المكذبون للرسل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهكذا نفى الله سبحانه وتعالى بعض صفات النقص التي وصفوا بها المشركون ردا لباطلهم في قوله تعالى مثلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا قال هذا؟ لأنهم ادعوا أن له إيش؟ ولد، فنزه الله نفسه عن ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فكلما ادعى المشركون شيئا من صفات النقص على الله سبحانه فإن الله عز وجل يرد عليه ويبين كذبهم وباطلهم في ذلك. قال ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا من جميع الوجوه. قال وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله. هناك صفات تكون كمالا من بعض الأوجه نقصا من بعض الأوجه، فهذه لا تثبت لله عز وجل مطلقا، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى منها ما يكون كمالا، يثبت لله عز وجل منها ما يكون كمالا. أما النقص فإن الله سبحانه وتعالى ينزه عنه. طيب هذا الفصل، وإذا كانت الصفة كمالا من وجه نقصا من وجه آخر، وأخرها إلى الدرس القادم لأنها تحتاج شيئا من التركيز. إلى هنا والحمد لله.